باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، إذا حلف يمينا ثم فعل ذلك الذي حلف أن لا يفعله ناسيا، فهل يكون عليه كفارة أو أنه ليس عليه كفارة؟ الحلف وجد بكونه فعل ما حلف على أن لا يفعله أو العكس، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ البخاري رحمه الله أطلق ذكر الباب على سبيل الإطلاق دون أن يبين الحكم في الكفارة أو عدمها، لكن ما أورده من الآيات ومن بعض الأحاديث يدل على أنه لا يلزمه شيء، لأنه لم يكن قصد أو أراد هذا الشيء الذي حصل فيه مخالفة اليمين. قد أورد آيتين من كتاب الله عز وجل،
وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به.
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. لأن الذي فعله الإنسان ناسيا وقد حلف أن لا يفعله، يعني حصل منه خطأ لا عمدا، يعني هذا الذي حصل منه نسيانا وفعله لم يكن عامدا له ولم يكن قاصدا له، وإنما حصل عن طريق الخطأ. وهنا فيه ذكر رفع الجناح عن الخطأ، وإذا فلا يترتب عليه شيء، فلا يترتب عليه شيء. ثم ذكر بعد ذلك الآية الأخرى وهي قوله: لا تؤاخذني بما نسيت، في كلام موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما التقى بالخضر طلب منه أن يصحبه وأن يستفيد منه مما علم علما، فحصلت المحاورة بينهما، وفي الآخر قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام إنه لا يسأله عن شيء حتى يحدث له عنه ذكرى، يعني إذا وجد شيئا يحتاج إلى استفسار ويحتاج إلى أو فيه إشكال عنده فإنه لا يسأل عنه حتى يبين له. فاتفق معه على هذا، ثم ركبوا السفينة فخرقها، فبادر موسى عليه الصلاة والسلام وقال: أخرقتها لتغرق أهلها، قد جئت شيئا إمرا. قال: لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. طلب منه أن لا يؤاخذه بالنسيان، وأن هذا الذي حصل منه نسيانا، نسيان ذلك الشرط الذي حصل بينهما، فلم يؤاخذه الخضر واستمر معه وترك هذا الذي حصل منه، أعرض عنه. قوله لا تؤاخذني بما نسيت، موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الخضر أن لا يؤاخذه بهذا النسيان لكونه نسي الشرط الذي بينهما، وهو أنه لا يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. وهنا لما خرق السفينة بادر إلى السؤال وقال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثم ذكر أبو صالح رحمه الله حديث أبي هريرة يرفعه، وكلمة يرفعه هذه يراد بها أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعم من أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن كلمة يرفعه تشمل أن يكون سماعا أو قراءة عليه، سواء كان التعبير بسمعته أو بقاله، كلمة يرفعه تشمل الجميع، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، وكلمة يرفعه تشمل هذه الأحوال كلها، سواء كان بسمعته أو بقاله، التعبير بيرفعه يشمل هذا وهذا، يرفع هذا وهذا. وسبق أن مر بنا في المصطلح في ألفية السيوطي أنه ذكر بعض العبارات التي لها حق بالرفع والتي هي بمعنى الرفع، ومنها يرفعه ويبلغ به وينميه وغيرها من الألفاظ، إذا أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه رفعه إليه، دون أن يكون أتى بلفظ التصريح بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي عبارة تستعمل أحيانا في الأسانيد، في نهاية الأسانيد وقال يرفعه وما شابهها، والمقصود بذلك أنه مثل قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وفي الإسناد زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى هذا من التابعين، وكان أميرا على الكوفة أو على البصرة، وكانت وفاته وهو يصلي بالناس، الفجر، قد قرأ بسورة المدثر، فلما جاء عند قوله فلما إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، جعل يبكي ثم وقع ومات وهو في الصلاة رحمة الله عليه. قد ذكروا هذا في ترجمته، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المدثر لهذه الآية، أن زرارة بن أوفى كان يقرأ بها في الصلاة، فعندما قرأها بكى وشهق عندها وتوفي وهو في الصلاة رحمة الله عليه، وهو من التابعين وكان أميرا من الأمراء. يرفعه
إن الله تجاوز،
إن الله تجاوز لأمة ما وسوست،
عما وسوست، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها،
إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، يعني هو شك، يعني وسوست أو حدثت، المقصود من ذلك حديث النفس وما يجري في النفس، وأن ما يقع على البال ويقع في الذهن وينقدح في الذهن من المعاني ومن الأفكار ومن الآراء ومن الأشياء التي يفكر فيها الإنسان، فإنه معفو عنها ما لم يحصل، ما ما لم يحصل التكلم أو العمل، ما لم يحصل أن يعمل بهذا الذي فكر به أو يتكلم بهذا الذي فكر به. ومعنى هذا أن الإنسان لو فكر في طلاق زوجته وحدثته نفسه في طلاق زوجته وجرى في نفسه الحديث عن الطلاق يعني بينه وبين نفسه، فإن هذا لا يعتبر طلاقا حتى ينطق حتى يتكلم ويقول إنه طلق أو يكتب الطلاق بيده، ويكون هناك عمل أو قول. أما مجرد حديث النفس وما يقع في نفس الإنسان من الهواجس ومن التفكيرات ومن ما يقع في النفوس فلا يؤخذ به في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني ما لم يحصل الكلام باللسان أو العمل بالجوارح، وعند ذلك تحصل المؤاخذة
إذا قال أنه ينوي الطلاق بعد المدة.
وحديث النفس لا يؤثر، لكن إذا كان هناك عزم على الأشياء واهتمام بها وانشغال بها، وكل إنسان ترك الشيء عجزا، يعني مثل ما إذا هم بمعصية فكر بها فتركها عجزا، فإن هذا الذي شغل نفسه به وهذا الاهتمام الذي حصل لا يسلم من مغبته، ولكنه إذا هم بالمعصية وفكر فيها ولكنه تركها طاعة خوفا من الله فهذا هو الذي تكتب له حسنة، كما سبق أن مر بنا الحديث. ولكن جاء ذلك معللا بقوله إنما فعل إنما تركها من جرائي ومن أجلي من أجل الله عز وجل. فأما إذا حصل العزم والتصميم واشتغال البال ولكنه لم يفعل عجزا ليس خوفا وهو مصمم على فعل الأمر المنكر متى وجد إلى ذلك سبيل، فهذا الذي قام في نفسه من الاشتغال والاهتمام وعمل القلب هذا من أعمال القلوب التي هي همه وعزمه وإقدامه، ولكنه لم يفعل لأنه عجز ولم يتمكن وهو ينتهز الفرص ليقدم على هذا الذي هو مفكر فيه متى وجد إلى ذلك سبيلا، هذا لا يسلم من مغبة هذا العمل. وإنما الذي يهم بالمعصية يفكر فيها ثم يتركها خوفا من الله هذا هو الذي ينفعه ذلك، وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي سبق عن مر بنا قريبا أنه إذا هم بحسنة يهم بسيئة فلم يعملها فاكتبها حسنة إنما تركها من جرائي وتركها من أجل الله، يقول الله لملائكته ارقبوا إذا هم بسيئة ارقبوه فإن فعلها فاكتبها سيئة وإن لم يفعلها فاكتبها حسنة إنما فعلها من أجلي أو من جرائي، يعني أنه إنما تركها خوفا من الله عز وجل وليس عجزا وكسلا وعدم تمكن، وإنما حصل خوفا من الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل في قصة أحد الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، ثم إنه أحد الثلاثة كان له ابنة عم وكان راودها عن نفسها وأبت ثم أصابتها فاقة فطلبت منه شيئا فعرض عليها ما كان يحاوله منها من الفاحشة فوافقت بشدة الفاقة والحاجة التي ألجأتها إلى ذلك، ولكنها لما جلس بين رجليها خوفته لله عز وجل وقالت له يا فلان اتق الله فلا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركه هذا تركها من أجل الله، ترك المعصية من أجل الله مع قدرته عليها ومع تمكنه من أن يفعلها، ولكنه ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، ولهذا نفعه هذا العمل الذي عمله، وأنه ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله نفعه ذلك في الحياة الدنيا، لأن فرج الله عنه وعن رفاقه وأصحابه ما هم فيه من الشدة، وذلك بتخليصهم من تلك الصخرة التي سدت عليهم باب الغار وصاروا لا يستطيعون الخروج، وتوسل إلى الله عز وجل كل واحد منهم بعمل صالح فعله في الرخاء يرجو ثواب الله نفعه ذلك في الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهؤلاء عرفوا الله في الرخاء وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم، ثم إن الله تعالى نفعهم وخلصهم مما فيه من الشدة في حال شدتهم وفي حال هذه المصيبة التي ألمت بهم، وهي نزول صخرة من الجبل وسدها باب الغار الذي أووا إليه بسبب ما حصل من المطر الذي ألجأهم إلى أن يدخلوا في هذا الغار. وإذن فحديث النفس، والإنسان يجري في نفسه أو يقع في باله حواجز فإنه لا يؤخذ بها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاعتقاد وفي أمور العقيدة، الإنسان إذا وقع في باله شيء خطير فإنه يدفعه في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء وخوف نفسه عن هذا التفكير. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الشيطان مع العبد يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقل آمنا بالله، وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقل آمنا بالله. فهذا الذي حصل في النفس، حصل من هذه التفكيرات إذا وقعت الإنسان يبادر إلى صرف التخلص منها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذا الذي يفكر به. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في لأحدنا في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال هل وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، ولكون الإنسان يقع في باله شيء من الشيطان، الشيطان كما هو معلوم هو عدو الإنسان وحريص على إغوائه، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم يريد إغوائه ويريد إضلاله، فتأتي الحواجز ويأتي التفكيرات، ولكن هذه الهواجس والتفكيرات إذا عرضت فإنه يتخلص منها بالاستعاذة بالله من الشيطان والانتهاء من هذا الذي وقع في باله والذي انقدح في باله بوسوسة الشيطان وبحديث النفس الذي جاء عن طريق الشيطان في وسوسته وإغوائه. إذا وجد شيء من ذلك ينتهي مما فيه محذور ويقول آمنا بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي إما وسوست به أنفسها أو وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا يدلنا على أن ما يجري في النفس من الأفكار ومن الهواجس ومن الإرادات إذا لم يحصل الكلام ولم يحصل العمل فإنه لا تحصل المؤاخذة. أما بالنسبة للمعاصي فإن من هم بالمعصية وتركها وفكر فيها وتركها من أجل الله هذا مأجور على هذا الشرط ويكتب له حسنة لأنه تركها من أجل الله. أما إذا شغل باله بالتفكير في المعاصي واهتم بها واعتنى بها فإن هذا على خطر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قال رسول الله هذا باب القاتل باب المقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جري قال سمعت ابن شهاب يقول قال حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قال إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص في أول إسناد فإن إسناد الهيثم أو محمد عنه. لهذا تردد من البخاري هل هو أخذه عن إسناد الهيثم مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. وهذا لا يؤثر لأنه سواء كان في الطريق يعني تبدأ بعثمان بن الهيثم أو أنها تبدأ بمحمد الراوي عن عثمان بن الهيثم. وسواء كان عن عثمان مباشرة أو عن محمد عن عثمان فيكون في الطريق زيادة رجل لا يؤثر على الرواية لأن الاثنين من مشايخه وأخذ عنهم جميعا. وهو شك هل هو أخذ عن عثمان هذا الحديث مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. فمثل هذا لا يؤثر في الإسناد وفي الصحة. وهذا مثل ما لو حصل الشك بين ثقتين يعني هل هو عن فلان أو فلان ما يؤثر يعني سواء كان هذا ولا هذا أو هذا. الإشكال فيما لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف. إذا قال عن فلان أو فلان يحتمل أن يكون الضعيف. أما إذا كانوا ثقتين أو كان في هذه الطريقة الشك هل أخذ عن عثمان مباشرة وهو من شيوخه أو أخذه عنه بواسطة فلان وهو من شيوخه لا يؤثر ذلك على الصحة. فالحديث صحيح على كل حال سواء كان عن عثمان مباشرة أو عنه بواسطة شيخ آخر من شيوخه الذين أخذ عنه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعلق بأعمال يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا إياها على هذا الترتيب الذي فعل، وهو أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. هذه أربعة فعلها رسول الله على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وترتيبه حصل على هذا النحو. لكن هذه الأربعة حصل فيها من بعض الصحابة تقديم وتأخير، نسي أيها يقدم أو لم يشعر أيها يقدم فقدم شيئا على شيء. فعند ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعلهم وقع غير مطابق لفعله عليه الصلاة والسلام. لأن فعله رمي فنحر فحلق فطواف، ومنهم من قدم بعضها على بعض. فلما حصل التقديم والتأخير ولم يكن بعضهم فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاءوا يسألون. فجاء أحدهم قال لم أشعر حلقت قبل أن أرمي أو طفت قبل أن أحلق أو يعني أسئلة متعددة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. بالنسبة لهذه الأعمال الأربعة التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم على نحو وحصل بعض الصحابة فعلها على غير هذا الترتيب، فجاءوا يستفتون ماذا عليهم في هذا التقديم والتأخير الذي حصل وليس مطابقا لفعله على محل الصلاة. فكان جوابه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر وقال لا حرج، أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير، أن الترتيب ليس بلازم، وأن التقديم والتأخير سائغ، وأنه يمكن الإنسان يطوف قبل أن يرمي أو يعني يفعل أي واحد من هذه الأربعة، لكن إذا رتبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول، رمي فنحر فحلق فطواف. وقد رتبها بعض العلماء أو أتى بكلمة ترتبها حتى يعني يعرف ترتيبها بواسطة الكلمة، بواسطة أوائل الحروف، رمي ونحر وحلق وطواف. قال إنها مرتبة ترتيب كلمة رنحر، رنحر كلمة مؤلفة من أربعة حروف، رمي الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء للطواف، فتكون مرتبة الأفعال وفقا لترتيب هذه الحروف، أفعال يوم النحر مرتبة ترتيب هذه الحروف. فالإنسان عندما يتردد يعني في أيها مقدم وأيها مؤخر يشك، فإذا حفظ هذه الكلمة يعني وعرف أوائل عرف يعني الترتيب من هذه الكلمة، عرف ترتيبها من ترتيب حروف هذه الكلمة، الراء للرمي وهو الأول، والنون للنحر وهو الثاني، والحال الحلق وهو الثالث، والطاء للطواف وهو الأخير، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تقديم وتأخير جائز، وقد أفتى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استفتي في ذلك اليوم، فدل هذا على أنه لا مانع من تقديم وتأخير، ولو عمدا، ولو الإنسان قصدا وعمدا يقدم ويؤخر لا بأس بذلك. ليس المقصود أن يكون إذا حصل عن طريق الخطأ وعن طريق الإنسان نسي، لا، يمكن أن يقدم ويقدم ويؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن تقديم وتأخير لا سائغ، وأنه لا يسبب، لأنه ما قدم ولا أخر، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر قال لا حرج، فدل على أن الترتيب ليس بلازم، الترتيب بين هذه الأشياء ليس بلازم، ولكنه الأولى، ولكن ترتيبها كما رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وإيراد البخاري الحديث في هذا الموضع لأنه يتعلق بكون بعض الصحابة لم يحصل منه الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حصل منهم يعني خطأ بأنهم قدموا وأخروا، وظنوا أنهم فعلهم هذا أنه ليس بصحيح، فجاءوا يستفتون فأخبرهم بأنه لا حرج، وأنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليهم في هذا التقديم والتأخير، فدل ذلك على جواز مثل هذا الذي عملوه، وأن التقديم والتأخير بين هذه الأربعة أنه سائغ وجائز، وإن كان ترتيبها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل.
عدم الحرج في هذه الأربعة محصور والله، عدم الحرج في هذه الأربعة والله في عموم خاص بالأربعة،
لا هو في هذه الأربعة هو الذي حصل السؤال. وأيضا جاء سؤال آخر أنه قال سعيد قبل أن أطوف قال لا حرج، يعني جاء حديث آخر فيها سؤال في هذا المعنى، سعيد قبل أن أطوف وقال لا حرج.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رويفع عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج.
ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم إلا أن هذا فيه تنصيص على الأعمال التي حصل فيها التقديم والتأخير، وهناك إجمال يعني ثلاثة أعمال سئل فيها فما ذكر هذه الأعمال إيش هي، وأما الذي ذكر هذه الأعمال وجاء في أنه ما سئل عن شيء قدم الأخر في ذلك اليوم الذي قال لا حرج. وهذه الأمور الأربعة هي التي أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر هذه الأمور الأربعة. فحديث ابن عباس فيه تنصيص على الأسئلة التي سئل عنها في التقديم والتأخير. قال زرت قبل أن أرمي، يعني معناه أنه طاف قبل أن يرمي الجمرة. زرت يعني زرت البيت، طواف الزيارة وطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يقال طواف الزيارة، وقوله زرت يعني طفت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، طفت طواف الزيارة يعني زرت البيت وطفت طواف الزيارة. زرت قبل أن أرمي، الطواف هو الأخير من الأربعة، وهنا جعله يعني أتى به قبل الرمي اللي هو الأول. طفت قبل أن أرمي،
زرت قبل أن أرمي،
زرت قبل أن أرمي، زرت قبل أن أرمي يعني طفت طواف الإفاضة. ودل هذا على أنه لا بد بأن يقدم الطواف على الرمي، على رمي جمرة العقبة لا بأس بذلك.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، فاسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وقصة في أبي ثلاثة، وأنه جاء قديم ودخل المسجد وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني معناه أن العمل الذي عمله في الأول يعني خطأ، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بأن يصلي الصلاة المطلوب فعلها، قال لم تصلي، لم تصلي الصلاة المبرئة للذمة، لأنه الصلاة وجدت ولكنها ليست الصلاة المجزئة، لأن فيه إثبات صلاة ونفي صلاة، إثبات صلاة ونفي صلاة، أن المقصود الصلاة المطلوبة الصلاة المطابقة لما هو مشروع، ونفي الصلاة يعني نفي الصلاة التي هي مطابقة لما هو مشروع، وأما الصلاة التي حصل فيها خلل وحصل فيها خطأ موجودة فهي غير منفية حاصلة، وما صليت الصلاة المطلوبة، أنه قد صلى لأنه دخل وصلى، نفس الحديث دخل وصلى، فإذا وجدت من الصلاة، لكن الصلاة المنفية غير الصلاة المثبتة، لأن الصلاة المثبتة يعني ناقصة، يعني فيها خلل، فيها إسراع وعدم اطمئنان في الصلاة، والصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفية بما هو مطلوب منها ومطلوب فيها. وهذا الحديث مشهور بحديث المسيء صلاته، ولما حصل منه تكرار فعل الصلاة ولم يحصل منه على ما ينبغي، وعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، قال إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت القيام، إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت القيام أسبغ الوضوء فتوضأ، لأنه لا صلاة بدون وضوء. ومعلوم أنه إذا فقد الوضوء فيحل محل التيمم، والوضوء هو الأصل، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معكم القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تقول قائما، ثم اصل حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اصل حتى تطمئن في آخر الحديث. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال الصلاة أفعالها، وذكر شيئا من أقوالها التي هي القراءة، ولكن كان تعليمه عليه الصلاة والسلام بهذه الأركان التي أرشده إليها إلى الاطمئنان، وأن لا يكون هناك إسراع، أن لا يكون هناك تخفيف شديد لها بحيث لا يكون معه الاطمئنان.
وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال أبي أبي، قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله.
موضع بخير رحمه الله حديث
عائشة،
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المسلمين يوم أحد، ما حصل من الهزيمة المشركين أولا، ثم كون الشيطان صرخ وقال
قال أي عباد الله أخرى، قال أي عباد الله
أخراكم، فانعطفوا على آخرهم، وجعل حتى أن المسلمين قتل بعضهم بعضا، وكان الذي من قتل والد حذيفة باليمان قتله المسلمون خطأ. فقال لما علم حذيفة قال عفى الله عنكم، يعني أنهم قتلوا والده خطأ، وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا، عفى الله عنكم. ثم قال لم تزل في حذيفة بقية من خير، يعني أن هذا الكلام الذي قاله وهو كونه دعا لهؤلاء وقابل ما حصل منهم من الخطأ بالدعاء لهم والعفو عنهم، وأنه بقي فيه وأنه بقي على هذه فيه خير، يعني من ذلك، يعني من هذا الموقف الذي حصل منه، وهو كونه يعني دعا لهؤلاء الذين أخطأوا في حق والده، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأنه يعني حصل فيه خطأ، هو خطأ المسلمين في قتل أو بعض المسلمين في قتل والد حذيفة اليمان في غزوة أحد، عندما حصل ما حصل من رجوع بعض المسلمين بعضهم على بعض، حتى حصل قتل والد حذيفة يعني بهذا العمل الذي حصل خطأ منه.
وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه ما أخذ بهذا الأكل الذي حصل، ومع ذلك اعتبر صائما أتم صومه وعفي عنه هذا النسيان الذي حصل، وهذا الأثم الذي قد حصل بسبب النسيان لا يرتفع الصوم، فإنه يعتبر صائما وصومه صحيح. ولذلك قال في آخر الحديث إنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا شيء حصل له من الله، لأنه ما حصل بقصده وبإرادته ومشيئته، وإنما حصل بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى هو الذي سقاه، هو الذي أطعمه وسقاه، فلم يكن مريدا ولم يكن متعمدا بهذا، فلم تحصل مؤاخذة عليه، وإنما عفي عنه ذلك واعتبر صائما وليس ولم يؤمر بقضاء. فدل هذا على 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 أن ما حصل من النسيان لم يؤخذ به، وأن ما حصل من الخطأ في الأكل عن طريق النسيان أنه لا يؤثر على الصيام، بل هو صيامه صحيح ويستمر فيه ولا يقضيه، وما حصل فإنما هو إطعام وسقي من الله سبحانه وتعالى، أطعمه الله تعالى وسقاه. فإذا ما حصلت المؤاخذة بالنسيان ولم يؤمر بالقضاء.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذي عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم.
بعد بسمه بعد بسمه.
وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم سمع أنه سمع عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص من فزاد أو نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهما أم علقمة. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين.
ثم رد البخاري رحمه الله حديثين في عبد الله بن بحينة وحديث أبي مسعود
ابن مسعود
وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهما يتعلقان بالسهو في الصلاة والنسيان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه النسيان السهو في الصلاة، وأنه جبر ذلك بسجود السهو معنى هذا إرادة الحديث هنا من أجل يعني من أجل ما حصل من النسيان، وأنه لا يؤخذ به، وأن هذا الذي حصل من النسيان حصل جبره بسجود السهو، وصارت السنة أن من نسي أو حصل سهو في صلاته أنه يأتي بالشيء الذي يتعين عليه أن يأتي به ثم يسجد السهو، إما قبل السلام وإما بعد السلام، على ما جاءت به الأدلة لما يكون قبل السلام وما يكون بعده. ومفهوم من إرادة الحديث هنا قد مر في وقد مر الحديثان في السهو في الصلاة من أجل ذكر السهو والنسيان هنا، عدم المؤاخذة فيه، وأن البخاري رحمه الله أورد هنا في باب إذا حلف ناسيا في الأيمان، ثم أنه يفهم منه أنه لازم كفارة، لأنه ما حصل من سفينة وخرقها خرق السفينة، والثانية قتل الغلام، والثالثة إقامة الجدار الذي يريد أن يقضى في البلد الذي لم يضيفوهم منعوهم الضيافة ومع ذلك قام ببناء أو بإقامة هذا الجدار في ذلك البلد الذي لم يعطوهم الضيافة. فكانت الأولى نسيانا ولهذا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولما حصلت الثانية وقال له ألم أقول لك إنك لم تتعلم صبرا، عند ذلك قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ثم جاءت الثالثة وهي في الجدار، فكان لما سأله موسى قال هذا فرق بيني وهذا فرق بيني وبينك، يعني بناء على التزامك بأنك إن سألت عن شيء بعدها أنه ليس فيه مصاحبة قال هذا فرق بيني وبينك. فالأولى كان في سياق نفي الشرط الذي كان بينه وبينه بقوله قال فإن تركتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب السفينة فرقها قال أخرقتها بذور قال لقد جئت شيئا إمرا، قال لما قل إنك لن تستطيع أنها صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت يعني نسي ذلك الشرط الذي بينه. وبعد ذلك يعني عندما جاءت قصة الغلام وكان الأمر أشد فزعا وأشد من الأولى قال بعد ذلك ألم أقول لك إنك لم تستطع صبرا، جاء في زيادة لك ألم أقول لك، الأولى ألم أقول إنك والثاني ألم أقول لك، قال لا تؤاخذني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فكانت الأولى نسيانا والذي حصل نسيان، والخضر لم يؤاخذ موسى في ذلك السؤال الذي سأله إياه غير مطابق للشرط الذي اشترطه عليه، ولكنه ترك ذلك وسار معه في الطريق وأعرض عن هذا السؤال الذي حصل وهو غير مطابق للشرط الذي اشترطه عن نفسه. حصل أن المقصود منه أن حصل نسيان ولم تحصل المؤاخذة به، وهو يشعر لأن البخاري رحمه الله يرى أن هذا الذي ترجم له أنه لا يؤاخذ الإنسان إذا حنث ناسيا أنه لا يلزمه كفارة، لأن هذا ما كان مقصودا له وما كان الحنث عن تعمد وعن إرادة وإنما عن نسيان من الحالف ليمينه. ثم بعد ذلك ذكر حديث البراء بن عازب في قصة الذبح قبل الصلاة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاتك شات لحم، وأنه بعد ذلك قال إن له عناق وإنها تساوي شاتين يعني لنفاستها وحسنها، ولكنها ما بلغت السن الذي يصلح أن يضحى به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يفعل هذا ولكنها خاصة به بحيث أنها لن تجزي عن أحد بعده. المقصود من هذا أنه حصل منه خطأ، ولكن هذا الخطأ حصل عليه مؤاخذة أنه ما اعتبر هذا الخطأ لأنه لم يقع في الوقت المشروع، و يعني أخبر بأن عليه أن يذبح مكانها أخرى، فعند ذلك كان عنده شيء أقل مما يجزي في الأضحية ولكنه رخص له فكان هذا من خصائصه، يعني أن هذه المجزة للتضحية بالعناق التي وهي من الغنم ما لم يبلغ سنة أن هذا اختص به هذا الرجل الذي حصل منه هذا الخطأ الذبح قبل الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الخطأ يعني منه ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر، لأن خطأ هذا الرجل في كونه اجتهد وذبح قبل الصلاة ما نفعه لأن الذبيحة ما وقعت في الوقت المحدد للذبح ولهذا قال شاتك شات لحم يعني ما هي أضحية. ثم إنه أخبر بأن عنده هذا الذي هو أقل مما يجزي في الأضحية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك وجاء في بعض الرواية هنا لا أدري
أبلغت الرخصة غيره أم لا
يعني هذا الشك بين أن الرخصة لا تبلغ غيره وإنما هي خاصة به. الرواية الأخرى التي فيها اذبح ولن تجزي عن أحد بعده فهذا بين وهذه الرواية بينت أن هذا الشك الذي حصل من بعض الرواة في بعض طرق الحديث أنه قد زال بأن الأمر يخصه وأنه لا يتعداه وأنه ليس لأحد أن يضحي من المعز بما يعني كان في مثل هذا السن التي أجزأت عن هذا الرجل الذي أخطأ حيث ذبح قبل الصلاة.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود
نعم كان في الحديث هذا الذي مضى قال البخاري كتب إلي محمد بن بشار محمد بن بشار هو بن دار هو الملقب بن دار وهو من شيوخ البخاري الصغار من صغار شيوخه وقد مات قبل البخاري بسنتين كانت وفاته قبل وفاة البخاري في أربع سنوات لأنه 262 وهذا 256 البخاري 256 وهو 252 يوم محمد البشار بينهم أربع سنوات وهو من صغار شيوخه وقد أكثر في الرواية عنه مباشرة من غير مكاتبة يعني سماعا ومباشرة من غير مكاتبة ولكنه هنا ذكر هذا الحديث عنه عن طريق المكاتبة ولعله لم يبلغه عنه إلا مكاتبة فأثبته وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله يعتبر المكاتبة مثل السماع ومثل الاتصال لأنه أثبت هذا الحديث صحيحة وهو أخذه عن طريق المكاتبة فهذا يدل على أن المكاتبة أنها معتبرة وأنها يعول عليها كما يعول على السماع والمباشرة وهذا إنما حصل في البخاري بالنسبة لشيوخه وأما بالنسبة لغير شيوخه فقد جاء في الصحيح حديث جاءت عن طريق المكاتبة ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا وحديث مغيرة بن شعبة أنه كتب إليه معاوية يقول اكتب لي أن سمعت يقول بعد الصلاة فأملأ المغيرة على وراد الكتاب المشتمل على الأذكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة وهذا في البخاري المكاتبة أو الاعتبار المكاتبة في الأسانيد موجود في البخاري بأحاديث متعددة ولكن عن طريق شيوخه قال الحافظ بن حجر أنه ليس هناك إلا هذا الموضوع يعني ما أخذ عن طريق المكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله.
ثم أورد البخاري حديث جندب وهو بمعنى الحديث الذي قبله وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وقال من ذبح فليبدل مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني معناها أن الذبح يبدأ بعد الصلاة، ما يبدأ قبل الصلاة ذبح الأضاحي. ولهذا جاءت السنة أن صلاة الأضحى تؤخر أكثر من صلاة عيد الفطر، تقدم صلاة عيد الأضحى تقدم وصلاة عيد الفطر تؤخر. جاء في الحديث أن قدم الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وقدم الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة بدأ الذبح، ولو أخرت الصلاة الناس يتأخر ذبحهم، لأنهم لا يذبحون إلا بعد الصلاة، لا يذبحون إلا بعد الصلاة. فشرع تقديم الأضحى إذا طلعت الشمس وارتفعت حين رمح وزال وقت النهي، عند ذلك يبادر إلى صلاة عيد الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح. وأما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة، لأن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وإذا حليت انتهى الوقت الذي تؤدى فيه، ويكون بعد ذلك يكون قضاء لا أداء. فشرع تقديم الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح، وشرع تأخير الفطر ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة وقت إخراج زكاة الفطر. وهنا ليس فيه ذكر خطأ أو حصول خطأ، ولكنه هو يعني يتعلق بموضوع الذي قبله، وممكن أن يكون في بعض طرق الحديث الأخرى شيء من هذا، لكن اللفظ الموجود ليس فيه ذكر شيء من الخطأ، وإنما فيه أن من ذبح فليذبح، إلا أن يكون يعني قوله من ذبح فليذبح إشارة إلى أن من وجد منه ذلك ففعله خطأ وعليه أن يعيد، لكن كونها فيه سؤال أحد أخطأ أو ما إلى ذلك ليس فيه، لكن فيه إشارة إلى الخطأ، هو أن من ذبح قبل الصلاة فقد أخطأ السنة وأخطأ في الفعل الذي يجب أن تكون عليه فعل الأضاحي. قد سبق أن مر بنا أن هذا الحديث حديث الرجل الذي ذبح قبل الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذبح مكانها أخرى ولم يغتفر له هذا، سبق أن عرفنا قريبا أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء، قد نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن بعض العلماء أنه قال استدل هذا الحديث أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، العمل إذا وقع غير مطابق للسنة لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة قصده حسن، يريد أنه إذا فرغ الناس من الصلاة يؤكل من لحم ضحيته أول ما يؤكل لحم ضحيته، وكان قصده طيب، ولكن لما كان الفعل وقع غير مطابق للشرع ولم يقع في الوقت صار الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام شاة كشاة لحم، يعني من الشاة اللي ذبحت في محرم وفي صفر وفي ربيع، ما هي شاة يعني مذبوحة في الوقت الأضاحي، يعني شاة كشاة لحم. قال في هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، وهذا يبين لنا أن الذين يحبذون البدع ويصيرون إليها ويتعللون بأن قصدهم حسن وأن الذي يفعل ذلك قصده حسن وأنه يريد الخير وأن هذا لا بأس به، هذا الحديث يبين لنا أن فيه بأس، يدلنا على أن الأمر كما قال هذا الذي نقل عنه الحافظ بن حجر أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، يعني حسن قصد الفاعل إذا كان أمرا غير موافق للسنة لا يكفي، بل حسن قصد ينبغي أن يكون مع السنة ومع فعل السنة، أما أن يوجد حسن قصد مع مخالفة للسنة فهذا لا ينفع ولا يفيد، والأمر كما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل الذي ضحك للصلاة شاف كساف لحم ولم يعتبر ما حصل له وكان قصده حسنا ومع ذلك ما نفعه، بل قال إن عليه أن يضحي مكانها أخرى.
باب اليمين الغموس.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.